الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعد يوم التشيع أسبوع الثقة النيابية بأكثر من 100 صوت. قاسم: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن منهم، وسنشارك في بناء الدولة القوية والعادلة تحت سقف الطائف وبمشاركة الجميع. لبنان لإيران: تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا، وسلامة وأمن المطار الاعتبار الأساس الراعي لتسيير الرحلات، وهو من مسؤولية الدولة. غالب أبو زينب: استفقدت بسيل في التشيع، وأسلحتنا التي يتسلمها الجيش يدمرها بطلب أمريكي. نتنياهو: سنظل في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا، وجيشه يلغي القيود في شمال وجنوب إسرائيل. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. بعد المواقف والتصريحات والتفسيرات المتعلقة بالبيان الوزاري والرابط بينه وبين خطاب القسم، حان وقت الجد والانطلاق بورشة العمل لوضع كل ما قيل موضع التنفيذ، ونقل لبنان عمليا من مرحلة مظلمة إلى مرحلة مضيئة، من خلال الثقة النيابية المريحة والمضمونة التي ستحصل عليها حكومة نواف سلام منتصف الأسبوع الحالي، وهي تشكيلة يعول عليه اللبنانيون أو عليها اللبنانيون للمباشرة في إنهاء أزماتهم التي لا تنتهي بفعل السياسة التي انتهجها الحكم الممسوك من محور الممانعة على مدى عقود طويلة. أما حزب الله ولمرة جديدة فيكرر أنه سيعمل على بناء الدولة مع الجميع تحت سقف الطائف، على ما قال الشيخ نعيم قاسم، ليطرح سؤال كبير مشروع: هل يعني أنه سيحتكم إلى المؤسسات الشرعية على غرار كل الأطراف ويتخلى عن سلاحه ويترك الدولة فعلا تعالج الخرق الإسرائيلي المتمادي لاتفاق وقف النار والقرار 1701؟ وهل اقتنع ألا بديل عن الشرعية وعودة لبنان إلى محيطه العربي وعلاقاته الدولية والحياد على كل المحاور؟ وبالتالي هل اقتنعت إيران بما قاله رئيس الجمهورية أمام وفدها إلى بيروت، إن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، ما يفسر أن تتركه وشأنه وتدير حروبها بنفسها بعيدا من الأراضي اللبنانية، وأن الوصاية الإيرانية انتهت إلى غير رجعة؟
إذن يبدأ المجلس النيابي غدا وليومين متتاليين صباحا ومساء مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة. جلسة قبل ظهر الغد تبدأ بتلاوة رئيس الحكومة نواف سلام البيان على مسامع النواب، تعقبها مداخلات طالبي الكلام من ممثلي الكتل والمستقلين، وصف معلومات عن طلب عدد كبير من النواب الكلام، إذ تشكل هذه المناسبة فرصة للإطلالات الإعلامية، وصف معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام حتى الساعة 63 نائبا.
وتختتم المناقشة برد من سلام على الأسئلة والتساؤلات التي طرحها النواب، ويطلب في نهاية كلمته الثقة للحكومة، بحيث يتم التصويت بالمنادات بثقة أو لا ثقة أو ممتنع، رغم أن كل التوقعات تشير إلى أنه سيقفز عدد مانحيها الثقة فوق 100.
وتردد أن الجلسة الحكومية الأولى بعد الثقة ستكون مخصصة للتعيينات وأولها الأمنية، في ضوء الشغور في عدد من مراكز الفئة الأولى الذي وصل إلى 47 مركزا تقريبا، خصوصا في منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام، وإشغالهما بالإنابة من قبل اللواءين حسان عودة في الجيش والياس البيسري في الأمن العام، في حين لم يحسم تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي عقب تمديد سن التقاعد للواء عماد عثمان سنة ثانية تواليا.
أما في الفئتين الثانية والثالثة، أي في صفوف الموظفين الذين يسيرون عمل إدارات الدولة، فتشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 270 مركزا شاغرا من أصل 600 مركز. كذلك هناك أهمية مماثلة تكمن في تعيينات السلطة القضائية التي باتت شبه معطلة بفعل الإحالة إلى التقاعد في عدد لا بأس به من المراكز.
مصادر التيار الوطني الحر أكدت أن كتلة التيار لن تمنح الثقة لحكومة سلام، والأسباب لا تتعلق بمضمون البيان الوزاري، بل بالتجربة والممارسة التي تمت في خلال التشكيل.
وقالت مصادر البرتغالية إن الثقة لا تعطى بل تكتسب، وما حصل في خلال تشكيل الحكومة يمكن أن يتكرر مع الرئيس سلام، لافتة إلى أن جدول أعمال الحكومة أصبح معروفا من تلقيها التعليمات منذ بدء عملية التشكيل حتى الآن.
ووري الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله مساء أمس في الثرى في الضريح المعد له في محلة طريق المطار القديم بعد نحو 5 أشهر على مقتله.
وبعد وصول جثماني نصر الله والأمين العام الراحل هاشم صفي الدين بعد تشييعهما في مدينة كميل شمعون الرياضية إلى باحة ضريح نصر الله، كان المشيعون ينتظرون إلقاء النظرة الأخيرة على النعشين، وتم إلقاء التحية العسكرية، ثم أنزل نعش نصر الله وحمل على الأكتاف ليشق طريقه بصعوبة إلى مثواه الأخير على أن ينقل جثمان صفي الدين اليوم إلى مسقط رأسه في بلدته دير قانون النهر الجنوبية.
وفي حضور حشد كبير من جمهور الحزب ومشاركين من إيران، العراق وجماعة الحوثي من اليمن وبعض الدول العربية المتفرقة مراسم التشييع، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته: وافقنا على وقف إطلاق النار في ظل انعدام الأفق السياسي والميداني، ونحن اليوم في مرحلة جديدة تختلف أدواتها وأساليبها وكيفية التعاطي معها.
أضاف: قررنا أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بعدما منعنا العدوان من أن يحقق أهدافه، والتزمنا ولم تلتزم إسرائيل، ولم نخرق لكي لا نتساوى معها، واليوم بعد انتهاء مهلة الاتفاق نحن أمام احتلال وعدوان، والقصف على الداخل اللبناني هو عدوان.
سنشارك في بناء الدولة القوية والعادلة، ونساهم في نهضتها على قاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحت سقف اتفاق الطائف ضمن ركائز 3 أساسية: أولاً إخراج المحتل وإعادة الأسرى، ثانياً إعادة الإعمار والترميم والبنى التحتية كالتزام أساسي لهذه الدولة ونحن معها، ثالثاً إقرار خطة الإنقاذ والنهضة الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية والاجتماعية بأسرع وقت، رابعاً نحن حريصون على مشاركة الجميع في بناء الدولة، وحريصون على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. وأقول لكم بالنسبة إلينا، لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ونحن من أبنائه. هنا سأركز على نقطة مهمة: نحن متحالفون مع حركة أمل. هذا التحالف تعمد بالدم والتضحية والعطاءات والمقاومة والمواجهة، لا تفكروا أن تلعبوا بيننا.
ومن بعبدة قال رئيس الجمهورية العماد جزاف عون بعد استقباله الوفد الإيراني الذي حضر إلى بيروت برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لحضور مراسم التشييع في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني، قال إن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، وأوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان، أو أفضل مواجهة هي وحدة اللبنانيين.
وتابع الرئيس عون إن لبنان دفع ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل عادل لها.
وكان لافتا جدا في معرض ترحيبه بالوفد الإيراني قوله إنه على مدى عقود طويلة خسر لبنان زعامات كبيرة، في إشارة بالغة الأهمية إلى أن نصر الله ليس الزعيم الوحيد الذي خسره لبنان، كما بدا لافتا تذكير الرئيس عون أن خسارة لبنان لزعامات كبيرة جاءت على مدى عقود.
قليباف بدوره نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ودعوته له إلى القيام بزيارة رسمية لطهران، مشددا على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة الدولة عليها، ومبديا استعداد بلاده للمشاركة مع دول عربية وإسلامية في إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي على لبنان.
قليباف وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد التشييع قال من عين التيني إن ما شهدناه اليوم علامة فارقة للمقاومة وللشعب اللبناني برمته.
الرئيس سلام الذي التقى مساء أمس قليباف والوفد المرافق في السرايا أكد أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان، وأن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير.
من ناحية أخرى قال سلام إن سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساس الذي يرعى تسيير الرحلات من وإلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية.
وعن التحديات الإقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى رئيس الحكومة ألا حل من دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت في العام 2002 والتي تبنتها بالإجماع إلى جانب الدول العربية دول منظمة التعاون الإسلامي أيضاً.
قاليباف قدم من ناحيته التهنئة للرئيس سلام بتشكيل الحكومة.
صحيفة نداء الوطن نسبت إلى مصادر سياسية رفيعة امتعاضها من كلمة الشيخ قاسم ووصفتها بالاستفزازية وسألت كيف يقول نمارس حقنا في المقاومة ونناقش لاحقا استفادة لبنان من قوته عندما نناقش الاستراتيجية الدفاعية.
أضافت المصادر كأن قاسم لم يقرأ خطاب القسم للرئيس عون الذي يقع على طرفي نقيض مع ما طرحه قاسم، فعن أي استراتيجية دفاعية يتحدث وهي لم ترد في خطاب القسم ولا في البيان الوزاري الذي ستبدأ مناقشته غدا وبعد غد؟
وأكدت المصادر نفسها أن ما قاله الرئيس عون أمام قاليباف أتى بعد سلسلة مواقف إيرانية تشكل تدخلا في الشأن اللبناني، وهذه المواقف كانت تطال دور لبنان والمقاومة وتحاول تحديد سياسة لبنان الخارجية وتشكل انتهاكا لسيادته، ولم يشأ الرئيس الرد على تلك التصريحات في الإعلام أو عبر بيانات، بل انتظر زيارة الوفد الإيراني فأسمعهم الكلام الذي يجب أن يقال ووضع النقاط على الحروف، وكان حازما في أن اللبنانيين هم من يقررون سياسة بلدهم ويجب على الدول احترام سيادة البلد وعدم تدخل في سياستنا.
القيادي في حزب الله غالب أبو زينب استغرب عدم حضور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتشييع. أضاف أتحدث بصفة شخصية، استفقدت جبران واستغربت عدم وجوده في التشييع، وأنا الذي أعرف ما فعله نصر الله في سياق العلاقة مع التيار ومن أجله. قد أتفهم الأمر في الحسابات السياسية ولكن ليس على المستوى الشخصي.
وبحسب أبو زينب فإن أسلحة حزب الله التي يتسلمها الجيش اللبناني يقوم بتدميرها بطلب من الأمريكيين، معتبرا أن شمال نهر الليطاني لا علاقة له بالقرار 1701، وأن مسألة احتكار الدولة للسلاح يحتاج إلى مسار طويل سنشارك به لنصل إليه.
مصدر في الثنائي الشعير رأى أنه يجب التوقف عند المواقف التي أطلقها الشيخ قاسم خصوصا لجهة إشارته إلى وقوف حزب الله خلف الدولة في موضوع تحرير النقاط التي لا تزال محتلة في الداخل اللبناني، كما التأكيد في الوقت نفسه أن اليد ستبقى على زناد وستطلق النار متى ارتأت قيادة المقاومة ذلك مناسبا.
الصحفي علي حمادي أجرى قراءة للمرحلة اللاحقة بعد التشييع.
ماذا بعد هذه الجنازة؟ شو بده يصير؟ بخطاب الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم ما في أي شيء جديد، في جزء له علاقة بشد العصب عصب الجماهير، وفي جزء آخر له علاقة بعض المؤشرات أو الإشارات البسيطة اللي مرأها، أهمها الموضوع أنه المقاومة نعم مستمرة، لكن ليس بالضرورة أنه المقاومة تكون عمل عسكري أو إطلاق نار، ممكن أن تتخذ أشكال أخرى. يعني هناك نوع من الإشارة للقول أنه حزب الله قد لا يعمد في المستقبل القريب إلى إطلاق النار على الإسرائيليين أو إلى الاشتباك أو إلى محاولة توريط لبنان في مشكلة أمنية، بس هذه إشارة ملتبسة، وكنا نتمنى لو أن الشيخ نعيم قاسم وبقية القادة فعلا قدموا تصورا جديدا واضحا للمرحلة المقبلة. ليش؟ لأنه أولا أنتم منكن عايشين بغابة لحالكم، منكن عايشين بجزيرة معزولة، أنتم عايشين وسط بحر من اللبنانيين الآخرين، معظم البيئات اللبنانية الأخرى غير موافقة الحقيقة، حتى أنه جزء لا بأس به ويقال بأنه مهم جدا داخل البيئة الشيعية، غير موافق على عودة الحروب إلى ما لا نهاية. حزب الله فشل في حروبه وفشل لا سيما في حربه الأخيرة، وهي فعلا كانت الحرب القاضية. بكل الأحوال الموضوع يتعدى هذا الأمر، الموضوع يتعدى ماذا يريد حزب الله من لبنان. عم بينحكى أنه إعادة بناء الدولة تحت سقف اتفاق الطائف. تحت سقف اتفاق الطائف هو بالأساس أن يندرج حزب الله ضمن العمل السياسي والاجتماعي. انتهى موضوع المقاومة بالسلاح، تريد أن تقاوم بالثقافة، بالموقف، بكل ما هو أساليب مشروعة وأساليب سلمية، أهلا وسهلا. وهذا الأمر ما حدا بيوقف عنده، ما حدا ضده بلبنان، كل واحد له رأيه. هناك بيئات لها رأي آخر مختلف عن حزب الله فيما يتعلق بالكثير من الأمور، لكن بإطار سلمي. هذه هي النقطة التي يحتاج حزب الله أن يوضحها. يعني أولا ليس صحيحا أنه حزب الله يجب أن يشارك بعملية المقاومة ويكون جزء من عملية المقاومة والدفاع، وكأنه يريد الشيخ نعيم قاسم أن يعيدنا إلى طاولة الحوار حول استراتيجية الدفاع. انتهى زمن استراتيجية الدفاع. استراتيجية الدفاع هي من الماضي، لما كان كل اللبنانيين راكدين عليكم مشان استراتيجية الدفاع انتوا رفضتوها لبطوها بإجركم. اليوم تغير الوضع، واليوم ما عاد ممكن الشيء اللي كان ممكن، ما عاد ممكن انه يستمر او نرجع له. بكل الاحوال فلنتابع وفلنرى ماذا سيفعل حزب الله، وخصوصا بانه حتى الان لم يمتثل لكل القرارات الدولية التي يهم بقية اللبنانيين ان يمتثل لها.
في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً إلغاء كل القيود المفروضة على المستوطنات الشمالية والجنوبية للبلاد.
وذكر في بيان أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس صدق على انتقال منطقة خط التماس في الحدود الشمالية من الأنشطة الجزئية إلى الأنشطة الكاملة، بما يشمل عودة السكان إلى حياتهم الطبيعية.
معلوم أنه في أثناء مراسم التشييع حلقت مسيرات وطائرات استطلاع إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.
وكان الطيران الإسرائيلي المسير شن غارتين على وادي زبقين، سبقتها غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين ومجد الزون، بعد غارتين استهدفتا المنطقة بين القليلي والسمعي في قضاء صور، حيث أصيبت فتاة سورية بجروح.
كما أغارت إسرائيل على الوادي المجاور لبلدة معروب وعلى منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية ومنطقة مرايسع في أطراف بلدة أنصار والأحمدية.
بقاع سجلت غارة على بريسا في جرود الهرمل وعلى إخراج بلدة بوداي.
ومن إسرائيل قال رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إن قوتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من المناطق الإسرائيلية، وننتظر من الجيش والحكومة في لبنان تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق.
وفي سياق متصل رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أن مشاهد تشيع نصر الله تعكس مفترق الطريق الذي يوجهه لبنان، معتبرا أن لبنان إما أن يبقى تحت الاحتلال الإيراني ممثلا بحزب الله أو يسلك طريق التحرر واستعادة حريته.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن الطائرات الحربية الإسرائيلية التي حلقت فوق بيروت في خلال تشييع نصر الله أرسلت رسالة واضحة، وهي من يهدد ويهاجم إسرائيل سيكون مصيره الموت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مبان احتوت على وسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان، وتم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها.
ومن واشنطن قال النائب الأمريكي جو ويلسون معلقا على التشييع: نراقب عن كثب الحضور وخصوصا السياسيين اللبنانيين في جنازة زعيم حزب الله ومن وصفه بالدمية الإيرانية حسن نصر الله.
فيما يتوجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة الأسبوع الحالي لمواصلة المحادثات في شأن الحفاظ على اتفاق وقف النار الهش في مقابل الرهائن في غزة، متوقعا أن يدخل الاتفاق مرحلة ثانية. ترك ويتكوف الباب مفتوحا أمام إمكان عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة رغم مقترحات الرئيس دونالد ترامب السابقة في شأن إعادة توطينهم.
وأعرب المفد الأمريكي عن اعتقاده بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقال: أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك ولست متأكدا من أن هناك مشكلة في عودة الناس.
ويتكوف أضاف أن إعادة البناء في القطاع المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة 5 سنوات كانت مغلوطة.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز أكد أن حركة حماس تتعامل مع رهائنها بوحشية، وأن قرار إسرائيل تأجيل إطلاق السجناء الفلسطينيين رد مناسب، موضحا أن ترامب يدعم تل أبيب في أي مسار تختاره ضد حماس.
مستشار الأمن القومي الأمريكي مارك وولتز قال أن حركة حماس لا يمكنها حكم قطاع غزة ولن يسمح لها بذلك في المستقبل.
أضاف أن سلوك الحركة الأسبوع الماضي في خلال تسليم رفات طفلين والطريقة التي تفرج بها عن الرهائن دعاية تؤثر بالتأكيد في أفاق المفاوضات، ونرى كيف تسير الأمور في الأسبوع المقبل، وقد يكون هناك نوع من التمديد المستمر لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن على حماس أن تغير طريقة الإفراج عن الرهائن لأن الحالية غير مقبولة ليس فقط بالنسبة للإسرائيليين بل للعالم بأسره.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن إرجاء الإفراج عن 600 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى بسبب الانتهاكات المتكررة من جانب حماس. أضاف أن الحركة أرادت الإفراج عن عدد محدود من الرهائن الأحياء، بينما أصر نتنياهو على زيادة العدد.
في المقابل اعتبرت الحركة أن ذريعة إسرائيل أن مراسم تسليم الأسرى مهينة وادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.
وقال القيادي في حماس باسم نعيم إن أي محادثات بين حركته وإسرائيل من خلال وسطاء مشروطة بالإفراج عن 620 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية كان من المقرر إطلاقهم قبل يومين، ويتعين على الوسطاء التأكد من التزام العدو بشروط الاتفاق كما هو موضح في النص المتفق عليه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تضغط على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن مزيد من الرهائن لإسرائيليين الأحياء في خلال الأيام المقبلة. أضافت على صعيد آخر أن أجهزة الأمن أوصت المستوى السياسي بفرض قيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، وأن التوصية تضمنت تحديد عدد المصلين ببضعة آلاف فقط.
في الأثناء نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصدر في الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يعمل من دون تنسيق معنا وأن من شأن ذلك المساس بأمن الجنود.
أوروبياً نقلت وكالة رويترز عن وثيقة مسربة أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد في خلال اجتماع مع الجانب الإسرائيلي اليوم في بروكسل الالتزام بأمن إسرائيل إلى ضرورة ضمان العودة الآمنة للنازحين من مواطني غزة إلى ديارهم.
وزير الخارجية الأيرلندي قال أنه عقد اجتماعا مهما في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين في شأن المساعدات الإنسانية لغزة، وأن المفوض العام للأونروا شارك في الاجتماع مؤكدا دعم بلاده لعمل المنظمة الدولية والحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
بعد فوز المحافظين أمس في الانتخابات التشريعية الألمانية التي شهدت تقدماً لافتاً لليمين المتطرف، قال الرئيس ترامب إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة.
أضاف أنه كما هي الحال في الولايات المتحدة سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة والهجرة.
زعيم المحافظين فريدريك شميرتس الذي أعلن تصدر نتائج الانتخابات شدد على أنه يريد تشكيل حكومة في أسرع وقت في ظل التحديات الدولية الحالية،
وقال إن العالم الخارجي لن ينتظرنا ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة، ويتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مرة أخرى للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي لكي نصبح حاضرين في أوروبا مجددا.
يذكر أن ميرتس استبعد أي تحالف مع اليمين المتطرف، لكنه كان أثار الجدل الشهر الماضي عندما تقدم بمشروع إلى البرلمان تم إقراره بفضل دعم أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا، منتهكا بذلك أحد المحرمات القديمة.
بدورها أشادت زعيمة اليمين المتطرف أليس فايدل بالنتيجة التاريخية التي حققها حزبها البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات، وقالت إن ذلك يعني أن الحزب أصبح الآن راسخا بقوة في المشهد السياسي.
وتوقعت فايدل أنه إذا استمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في رفض التعاون مع حزبها لتنفيذ إرادة الشعب، فإن البديل من أجل ألمانيا سيتفوق عليهم في الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات من الآن.
من ناحيته اعترف المستشار أوليف شولتز بالهزيمة في الانتخابات وهنأ منافسه ميرتس بالفوز.
أضاف شولتز في أول رد فعل له: هذه نتيجة انتخابية مريرة للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أيضا هزيمة انتخابية، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية عن هذه الهزيمة.
كشفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التي فككها الرئيس ترامب أنه تم تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة إلى وضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية، باستثناء أولئك المسؤولين عن وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية و أو برامج مختصة.
وكان ترامب وقع في 20 من الشهر الماضي، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، أمراً بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوماً، ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة، معتبراً أن الفساد بلغ مستويات نادراً ما شهدت من قبل. وتحدث عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد بنقول صباح الخير لوسام عبد الله.
أهلا، سعد صباحك.
تفضل وسام، كيف أخبار آدم؟
سهلا الحمد لله، والله جيدة لحد هلا الأمور.
بيضة.
نعم صحيح، هلا مدينة ما عم نشوف بيستمر انخفاض الجو من حيث البرودة، وراح يستمر فينا نعتبر تأثيره من حيث البرودة لنهار الثلاثة. هلا الأمطار والثلوج ابتداء من بعد الظهر بتنحسر، بس مثل ما قلنا الموجة الساعة الجليدية واللي عم بتكون شديدة البرودة بتستمر تأثيرها لنهار الثلاثة. من الثلاثة أربع خميس نبلش نشوف ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل كتير ملحوظ. بالنسبة لدرجات الحرارة عنا اليوم على الساحل متوقعين من 3-12، بالجبال 4-0-6، بالبقاع 3-0-4. عنا رطوبة من 30-60%، البحر منخفض، ارتفاع الموج، حرارة المي 16 درجة، وضغط جو 1029 هكتوباسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا وسام.
أتوني بطبيعة الحال وبسبب هالبرد والسقيع يلي عم تشهده البلاد وتدني درجات الحرارة، سكرت مدارس ومعاهد رسمية وخاصة أبوابها قدام التلاميذ اليوم.
وبعيدا من الطقس، أفدنا قبل قليل بأن قسم الطوارئ في المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس شهد إطلاق نار أدى إلى إصابة 4 أشخاص بين موظفين وممرضين، وبحسب المعلومات فقد بدأ الإشكال عندما حاول أحدهم إدخال مريض لتلقي العلاج، ما أدى إلى جدال حول الإجراءات الطبية، وتطور الخلاف إلى اعتداء على قسم الطوارئ من قبل مجموعة أشخاص تخلله تحطيم للممتلكات وإطلاق نار. كان في النشرة: بعد يوم التشيع أسبوع الثقة النيابية بأكثر من 100 صوت. قاسم: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن منهم، وسنشارك في بناء الدولة القوية والعادلة تحت سقف الطائف وبمشاركة الجميع. لبنان لإيران: تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا، وسلامة وأمن المطار الاعتبار الأساس الراعي لتسيير رحلات، وهو من مسؤولية الدولة. غالب أبو زينب: استفقدت بسيل في التشيع، وأسلحتنا التي يتسلمها الجيش يدمرها بطلب أمريكي. نتنياهو: سنظل في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا، وجيشه يلغي القيود في شمال وجنوب إسرائيل. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.